بالعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. امرأة العزيز أرادت أن ترتكب أمرا قبيحا، ولذلك أرادت إخفاء هذا الأمر عن الناس. ودائما الذي يرتكب الأمر القبيح الشنيع لا يسعى لإظهاره، بخلاف من كان لا يرتكب أمرا شنيعا أو قبيحا، بخلاف من يطلب الحلال الطيب فإنه يعلن ذلك ويظهره. فشتان ما بين النكاح والسفاح، وشتان ما بين العفاف والزنا. الذي يريد أن يعف نفسه يعلن ذلك وينشر بين الناس أنا سأتزوج، عفاف نكاح، والذي يفعل السفاح يفعله كخفافيش الظلام، يفعله في الخفاء ويخشى أن يطلع الناس عليه. ولذلك في وصف دقيق للمؤمنات قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، المحصنات الغافلات، الغافلات عن ماذا؟ المحصنات الغافلات، وصف المؤمنات بأنهن غافلات، غافلات عن ماذا؟ غافلات عن فعل الحرام وفعل القبيح. هي غافلة أصلا عن الزنا، غافلة عن هذا الحرام فلم تخفيه، غافلة فرماها بشيء هي بريئة منه. ذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها في قصة الإفك كانت غافلة عن هذا، غافلة عن مسألة القبيح والزنا، وما علمت إلا والناس يتحدثون. من أكبر الدلائل على لمن كان عنده عقل وبصيرة أن عائشة مبرأة من هذا الفعل. هي القصة حدثت في غزوة بني المصطلق، المريسيع، بني المصطلق نسبة للقوم والمريسيع نسبة للماء الذي هم عليه. فلما عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، أيهن خرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، جاء دوري وخرجت القرعة علي. قال فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت آيات الحجاب، فكنت أحمل في هودجي، يعني وإذا سألتمونا متاعا فسألونا من وراء حجاب، فكانت تحمل في هودجها وكانت تنزل فيه، يعني كانوا يحملونها في الهودج وكان الهودج مغطى ويجعلونه على يجعلون الهودج على الرحل على الناقة ثم ينزلونه إذا نزل. قال فسرنا حتى إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته وقفل دنونا من المدينة قافلين، فآذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، أعلم الناس أننا سنرحل. قمت أنا حتى إذا آذنوا بالرحيل، تقول عائشة فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فإذا بها ترجع وتلتمس عقدها. قالت فحبسني ابتغاؤه، ابتغاء هذا العقد. أقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني، الذين كانوا يحملون الرحل ويجعلونه على الهودج، احتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يحملن اللحم، يعني الذين حملوا الهودج ظنوا أن عائشة في داخل الهودج، كانت خفيفة لم تحمل اللحم، يعني ليست سمينة، فظنوا أن عائشة في داخلها حملوها وضعوا على البعير. قال وكان النساء قالت وذا كان النساء ذاك خفافا لم يغشهن اللحم، فلم يستنكر القوم خفة الهودج عندما حملوا، وكنت جارية حديثة السن. فبعثوا الجمل، يعني كان الجمل جالسا فقام، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، ذهب الجيش، جئت أبحث عن منازلهم فليس منهم داع ولا مجيب. تقول عائشة رضي الله عنها: تيممت مجلس الذي كنت فيه، مكان البعير الذي برك، قال: وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. الآن النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش، لم يتفقد زوجته، يتفقد الجيش، وعلمه أن أصحابه قد حملوا الهودج وعائشة في داخل الهودج. قال: فبينما أنا جالس في منزلي في ذاك المكان غلبتني عيني فنمت في ذاك المكان. صفوان بن المعطل رضي الله عنه السلمي ثم الذكواني كان من وراء الجيش، يعني يتفقد من بقي، يتفقد إذا نسوا شيئا. صفوان بن المعطل السلمي قال: فأصبح عند منزلي، عند المكان الذي نزلت فيه في موضع البعير الذي نزل، قال: فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فقال: إن لله وإنا إليه راجعون. استيقظت باسترجاعه، فخمرت وجهي بجلبابي، أي غطيت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة. تقول عائشة: ما تكلمنا بك ولا سمعت منه كلمة إلا أنه قد استرجع، يعني إلا قال إلا لله وإنا إليه راجعون. ثم هوى حين أناخ راحلته، قال: فقمت إليها فركبتها، فانطلق بي يقود الراحلة، قال: حتى أتينا الجيش مغرين في نحر الظهيرة وهم نزول. جاءت عائشة رضي الله عنها هي على الجمل، وصفوان ابن المعطل يقود هذه الراحلة. فلذلك قال العلماء: هذا من أكبر الأدلة، يعني نظرا أن عائشة رضي الله عنها بريئة من هذا الفعل الذي اتهمه المنافقون، الذي اتهمها به المنافقون. لما؟ لأنها جاءت في وضح النهار وصفوان يقود الجمل وهي على الجبل، فلو فعلوا شيئا لاستخفوا، لذهب هو في طريق وهي في طريق جاءت، لكان الأمر مريبا. لكن كما قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، فهي غافلة عن هذا الفعل. الغافلات يعني الغافلات عن الزنا، الغافلات عن الفاحشة، لا تدري ما هي الفاحشة ولا الزنا. وكذلك عائشة في ذاك الوقت ما كان الأمر في بالها مطلقا، ولا وقع في نفس صفوان بن المعطل مطلقا، لكن كان يقود الجمل وهي على الجمل. المنافقون استغلوا هذه الحادثة وهذا الموقف، قالوا: والله ما سلم منها ولا سلمت منه، والله ما سلم منها ولا سلمت منه. هؤلاء لو فكروا لعرفوا أن الذي يريد أن يفعل شيئا قبيحا يستتر عن الناس ويهرب عن أنظار الناس، فقالوا: هي غافل عن هذا الفعل. فجاءت وصفوان أمام الناس يقود الجمل وهي على الجمل، بينما امرأة العزيز وغلقت الأبواب وأخذت سائر الاحتياطات لأنها تريد أن تفعل شيئا مستقبحا، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. إذا تجد أن الذي يفعل الشيء القبيح يستتر عن الناس ويخاف أن ينظر الناس إليه. فقالت امرأة العزيز وقالت: هيت لك. قلنا: يوسف عليه السلام أول ما قاله قال: معاذ الله، معاذ الله. وهذه الكلمة أيها الإخوة التي يستعيذ العبد بربه عز وجل ويلجأ إلى مولاه عند الفتن، أحسن وسيلة للنجاة من الفتن أن يعتصم العبد بالله. وذلك يوسف كان كذلك، فكمل الله له مراتب الإحسان ومراتب الصبر. وذلك قالوا إن الله تعالى قال عن يوسف: لما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجزي المحسنين. ثم قال: وراودته التي هو في بيته وكذلك نجزي المحسنين. نبينا ماذا عرف الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. فيوسف حصل هذا أو لا؟ أول ما راودته هي تلقى لا معاذ الله. لما؟ لأنه من المحسنين، عبد الله كأنه يراه، لأنه وكذلك نجزي المحسنين مباشرة قال معاذ الله. وأراد الله أن يكمل ليوسف مراتب الصبر، فقالوا: الصبر نوعان، صبر اضطراري وصبر اختياري. أراد الله أن يكمل ليوسف مراتب الصبر، فمرتبة الصبر الاضطراري نجح فيها، لما ألقوا إخوته في الجب مضطر أن يصبر، لما ألقي في السجن مضطر أن يصبر. ولكن هناك صبر آخر ألا وهو صبر اختياري، صبر أمام الشهوة فنجح في هذا الابتلاء، صبر لما كان عزيز مصر فنجح في هذا الامتحان. فكمل الله ليوسف مراتب الصبر، من الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. فقال إن يوسف مباشرة قال معاذ الله، ثم قال إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه قال نازعتني نفسي إلى أمر مكروه في الشرع وجعلت تنصب لي التأويلات وتدفع الكراهة، يعني النفس جعلت تسول لي. ابن الجوزي من أعلم هذه الأمة بمداخل النفس ومداخل الشيطان، يعني رجل إذا أراد الواحد أن يتفقه، مش في الطهارة أو في الصلاة أو في الحج، إذا أراد أن يتفقه فقه، يصير عنده فقه في مداخل النفس ومداخل الشيطان، فليقرأ لابن الجوزي. إذا أراد أن يعرف مداخل النفس فليقرأ كتابه صيد الخاطر، مداخل النفس، يعرف كيف النفس تدخل. صيد الخاطر إيش يعني؟ كلمات في خواطره وقعت هكذا ويدونها، صيد الخاطر خبرة، تجارب الحياة. فهو من أعلم الناس بمداخل النفس كيف تدخل إلى الإنسان. وإذا أراد أن يقرأ مداخل الشيطان إليه إلى الإنسان فليقرأ تلبيس إبليس، وهذا من أشهر الكتب الذي له، كتاب تلبيس إبليس، يبين لك كيف يدخل الشيطان إلى قلب العبد، وفي صيد الخاطر يبين لك كيف تدخل النفس إلى قلب العبد. فمن أعلم الناس هذا الباب ابن الجوزي، من أعلم المسلمين، من أعلم العلماء في هذا الأمر. وصيد الخاطر كتاب حقة الصحيح للمسلم لو يتصفح وتصفح فقط، الشيخ أبو إسحاق الحويني تقريبا شرحه كاملا ليتأمل ما فيه من كلمات ابن الجوزي رصفها خبرة في حياتي، رجل عايش الحياة مع علم وفقه وبصيرة، ويكتب يقول حدث كذا وتأملت في كذا، فإذا فعلا خواطرية صيد الخاطر. فابن الجوزي رحمه الله يقول، وهذا الكلام في صيد الخاطر، يقول نازعتني نفسي إلى أمر مكروه في الشرع وجعلت النفس، إذا النفس بدأت تنصب لي التأويلات وتدفع الكراهة، تبرر التبريرات النفس وتدفع كراهة هذا الفعل، وكانت تأويلاتها فاسدة وكانت الحجة ظاهرة على الكراهة، فلجأت إلى الله في دفع ذلك عن قلبي وأقبلت على القراءة، وكان درسي قد بلغ سورة يوسف فاتحتها، وذلك الخاطر قد شغل قلبي، نفسي تسول لي ذاك الفعل وتزينه لي مع أنه قبيح. قال كان قد شغل قلبي فلما بلغت، قال أنا في التفسير في القراءة وصلت إلى سورة يوسف، فلما بلغت إلى قول الله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، انتبهت لها، انتبهت لنفسي، وكأني خوطبت بها. يقول ابن الجوزي فأفقت من تلك السكرة، فأفقت من تلك السكرة، فقلت يا نفس أفهمت؟ هذا حر بيع ظلما فراعى حق من أحسن إليه وسماه ملكا وإن لم يكن له عليه ملك، فقال إنه ربي أحسن مثواي، ثم زاد موجب كف كفه عما يؤذيه فقال إنه ربي أحسن مثواي، فكيف بك وأنت عبد على الحقيقة لمولى ما زال يحسن إليك، ما زال يحسن إليك من ساعة وجودك، وإن ستره عليك الزلل أكثر من عدد الحصى. يقول أفما تذكرين يا نفس، الآن بدأ ابن الجوزي يخاطب نفسه، أفما تذكرين كيف رباك وعلمك ورزقك ودافع عنك وساق الخير لك وهداك إلى أقوم الطريق ونجاك من كل كيد، ولو ذهبت أعد من هذه النعم ما سنح ذكره، امتلأت الطروس ولم تنقطع الكتابة، يعني أعد نعم الله عليك، أفأنت بعد ذلك تخونين هذه النعم؟ فنفعني ما قرأت. يقول في سورة يوسف، يوسف عليه السلام علل تركه لهذا القبيح، أجاب بثلاثة أجوبة متعلقة بعضها مع بعض، والترتيب في غاية الحسن، يعني قالت هيت لك أبا، أجاب بثلاثة أجوبة، ما هي؟ الأول معاذ الله، الثاني إنه ربي أحسن مثواي. الثالث إنه لا يفلح الظالمون. فأجاب بثلاثة أجوبة وقال تيتلق، قال معاذ الله. أولا قال، وهذا الترتيب، هذه كلمات قالها الإمام الرازي، قال معاذ الله أولا بدأ بها، لأن الانقياد لأمر الله من أهم الأشياء لكثرة إنعامه في حق العبيد. فأعوذ بالله، حق الله علي، تأبى نفسي أن أهتك ستر الله علي. معاذ الله، كلمة معاذ الله تقال لترك شيء قبيح. أنت تقول والله إيش رأيك نذهب للبنك نأخذ قرض ربوي، معاذ الله. إيش رأيك تفعل كذا من الحرام، معاذ الله. فهو انتبه أولا إلى حق الله، ثانيا انتبه لحق من أحسن إليه من البشر. قال فحقوق الخلق واجبة الرعاية. فماذا قال؟ إنه ربي أحسن مثواي. إنه ربي، من يقصد بقوله إنه ربي؟ قالوا إنه ربي أي إنه سيدي، وهذا قول أكثر المفسرين. المفسرون على قولين، قالوا إنه ربي أحسن مثواي، تذكر ربه العظيم الذي خلقه فسواه فقال إنه ربي، معاذ الله إنه ربي. فقالوا إن المقصود إنه ربي الله أحسن مثواي، أحسن خلقي وإقامتي وأحسن تدبير شأني. وإما أن يكون قد تذكر ما أحسن إليه سيده من البشر، إنه ربي. وهل يجوز أن يقول عن سيده من البشر إنه ربي ولا لا؟ يجوز. الرب قد يراد به السيد من البشر، مثل ما قال يوسف عليه السلام للسجين، قال اذكرني عند ربك، وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني ذكر سيده. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيدهن. ارجع إلى ربك، ارجع إلى إذا سيدك. ففيه حجة لمن يقول عن تسمية المخلوق بذلك أمر غير منكر ما دام مضاف، لكن يقال الرب هذه لله فقط، رب دون إضافة هذه لله، رب العالمين هذه لله. لكن يقول أنت رب البيت، رب الدار، رب العمل، رب الغلام، يعني سيده، هذا معنى المقصود. فهذه التسمية لا تنكر. فذلك قال إنه ربي أحسن مثواي. تأملوا ما قاله بعض المفسرين في قوله إنه ربي أحسن مثواي. قال تذكر يوسف إحسان العزيز إليه، فذكر المرأة بإحسان سيده إليه، فقالوا هذا فيه حفظ الإحسان لمن أحسن، وهو من أخلاق الأنبياء. فمن أحسن إلي لا ينبغي أن أسيء إليه فأهتك عرضه. وحرمة نساء من أحسن إليك أعظم من غيرهن. من أحسن، إذ في مواقعة هذه المعصية غير تحريم الزنا خيانة وضياع الحرمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحرام الذي قد يتضاعف، يعني في حرام ماشي بس في حرام مضاعف، في إثم مضاعف في الحرام، فمثلا جعل الزنا بحليلة الجار أعظم إثما. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال الشرك بالله. قالوا ثم ماذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. طيب الزنا عموما قبيح ومن كبائر الذنوب، لكن الزنا بحليلة الجار بزوجة الجار جمع أمرين، الزنا اللي هو من عظائم الذنوب، والخيانة وضياع حق الجار، فجمع قبيحين اثنين. وذلك قال لأن يزني بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. يعني شوف الزنا بعشر نسوة قبيح جدا، ومع ذلك هذا القبيح بالنسبة للزنا بحليلة الجار أهون. لماذا؟ لأنه يجمع بين الخيانة وبين الزنا، بين الإذاء وبين الزنا. فذلك تذكر إحسان سيدي إليه. فقالوا الأنبياء يراعون حق الله وحق الناس، فهذا يوسف رعى حق الله فقال معاذ الله، ورعى حق الناس فقال إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. ولذلك يا إخواني إياكم أن تنسوا إحسان الآخرين إليكم، إياكم أن تنسوا إحسان الآخرين إليكم. الإنسان صاحب النفس الطيبة، صاحب النفس الشريفة لا ينسى إحسان الآخرين. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه ولا يذهب العرف بين الله والناس. الإحسان، الإنسان يقولون عبد الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. والكريم لا يغدر، الكريم لا يغدر، الحر لا يقابل الإحسان بالإساءة، والنبيل لا يبصق في بئر شرب منه. هذا الحر، هذا صاحب المروءة، هذا يوسف عليه السلام راعى هذا الأمر، إنه ربي أحسن مثواي، يعني هذا سيدي أحسن مثواي، العزيز أحسن مثواي، أي أحسن إقامتي، هو الذي قال قديما أكرمي مثواه، أكرمني، لماذا أنت تريدين تفعل هذه الفاحشة وأنا أخون سيدي؟ لا، معاذ الله. فتذكر حق الله بقوله معاذ الله، وتذكر حق الناس، حق من أحسن إلي بقوله إنه ربي أحسن مثواي. طيب لماذا لم يخوفها منه؟ لماذا لم يقل معاذ الله وأخوفك من سيدي؟ ليش ما خوفها منه؟ فقط ذكر نفسه بإحسان سيدي إليه. طب لما لم يقل للمرأة معاذ الله وسأقول للعزيز الذي أحسن إليه وأخوفك به؟ قال لم يخوفها بزوجها لملاحظة يوسف أن زوجها عديم الشخصية، لأنه قلناكه لما أصلا اكتشف أن زوجته فعلت وهي التي راودته نسي الأمر تماما يوسف، أعرض عن هذا واستغفر ذنبك. فهو لم يخوفها لأنه أصلا مش خايف منه ولا حسبت له حساب يعني، فلذلك لم يخوفها في تلك اللحظة بزوجها، لكنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أي إنه سيدي أحسن مثواي. والله أيها الإخوة، إن مجازاة الإحسان بالإحسان من سمات المتقين، هذا يوسف، وإن من مجازاة الإساء المحسن بالإساء ظلم. ماذا قال؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح ظالمون. فإذا جازيت من أحسن إلي بالإساءة فأنا ظالم، إذا جازيت من أحسن إلي بالإساءة فأنا ظالم. هذا بسميه العلماء دواعي ترك القبيح، دواعي ترك القبيح. يعني أنت الشيء القبيح أولا تركته لله، صحيح، لكن في دواعي أخرى، هل يجوز هذا؟ نعم، التشريك في النية في ترك الحرام جائز، التشريك في النية. يعني واحد ترك الزنا، لماذا؟ لأنه قبيح، لأن الله حرمه، وثانيا قال بيجلب الأمراض، وثالثا قال بصير اختلاط الأنساب، ورابعا قال فيه هتك الأعراض. طب هي ما تكفي الأولى؟ هي تكفي الأولى، لكن ذكر دواعي ترك القبيح مع التحريم أدعى لتركه. فقال يوسف عليه السلام ما قال معاذ الله هذا حرام، لا، معاذ الله، الله نهاني عن هذا. طب في أمر ثاني يدعوني لأترك هذه الفاحشة لا أفعلها، إنه ربي أحسن مثواي. فقالوا في ترك الحرام يجوز التشريك في النية، يجوز التشريك، أنت تركت فعل الحرام أولا لأن الله نهاك، وثانيا أحيانا ترى واحد بترك الحرام يقول لك أنا خايف ترى ينقلب علي الأمر ويرتد علي الأمر ويصبح هذا عندي. يعني بعض الشباب بخاف أنه صاحب بنات، بقول أنا بخاف أنه أيضا الشباب صاحب خواتي وينقلب الأمر عليه، مش خايف من الله بس خايف من هذا. هذا يجوز إذا كان أول شيء لله، وثانيا لأجل هذا، وثالثا ورابعا لأجل قبحه، لا حرج. التشريك في النية في ترك الحرام جائز، لكن التشريك في النية في العبادات لا يجوز، في مسألة اللي هي في حسنها في الأمور الدنيوية. ذلك يقول في الأمور العبادية، في الأمور العبادية لا يوجد فيها تشريك. مثلا واحد صام بنية التقرب إلى الله، بنية التقرب إلى الله وبنية تخفيف الوزن، قال أنا ناوي أن أخفف وزني، فقال هذا التشريك لا يفيد، الأصل تقربا إلى الله تعالى ابتداء وانتهاء، هذا نية تبعا. قال أنا بصلي بنية أني أتقرب إلى الله، والصلاة رياضة أيضا بتقوي الجسد، لا، الأصل أن تتقرب إلى الله. شوف الأعمال الصالحة الأصل النية ابتغاء وجه الله خالصة. ترك الحرام يجوز فيه التشريك، تركت لأجل الله وتركت لقبح هذا الفعل، فقال إنه ربي أحسن مثواي. والعلة الثالثة التي عللها يوسف عليه السلام قال إنه لا يفلح الظالمون، لا يدرك البقاء كما قال الطبري، ولا ينجح من ظلم، فأنا إن فعلت ذلك كنت ظالما. يعني إن فعلت أنا أظلم من؟ إنه لا يفلح الظالم، أولا أظلم نفسي، وثانيا أظلم سيدي، أنا خنت سيدي إذا فعلت، أظلم سيدي، وثالثا أظلمك لأنك امرأة العزيز وأنا أفعل هذا مع امرأة غريبة، أنت أظلمك إن فعلت ذلك، ورابعا أظلم ديني. تنظر إنه لا يفلح الظالمون. فقول العلماء استحضر مقام البعد عن الظلم، ومن أظلم الظلم أن يظلم العبد نفسه، إذا قال إنه لا يفلح الظالمون. فلذلك قالوا الزنا من أظلم الظلم، من أظلم الظلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، ثم قال أن تزاني بحليلة جارك، الزنا من الظلم، لا يوجد أقبح. يا النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحد أغير من أن يزني عبده أو أن تزني أمته، لأنه وضع نطفة في غير مكان أحله الله، فهذا من الظلم بل من أظلم الظلم. ذلك قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. معتدي الذي يبتغي وراء ذلك غير الزوجة أو ملك اليمين، قال فأولئك هم العادون. فقال السبب الثالث لأن لا أفعل، لأني إن فعلت ذلك كنت ظالما لا أفلح، إنه لا يفلح الظالمون. قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما هو برهان ربه الذي رآه؟ لولا أن رأى برهان ربه، ما هو برهان ربه الذي رآه؟ نتكلم عن برهان ربه وعن الرد على الإسرائيليات التي ربما تسللت لأذهان المسلمين. قال برهان ربي يعقوب رآه عضا على كذا على يديه، يقول لا لا تفعل، لا هذه أقوال لا تليق أصلا أن تذكر. لولا أن رأى، ما هو برهان ربه الذي رآه؟ وهل يوسف هم بها؟ قال الله وهم بها، هل هم بها أو لا؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.